أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الحالة الثامنة، وهي فيما لو كانت بعض الأطراف أو كان بعض الأطراف غير مقدور عليه، كما لو حصل عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، أحدهما كان مقدورا للمكلف والآخر خارج عن قدرته، إما أن يكون هذا الخروج من ناحية العجز العقلي، وإما أن يكون من ناحية العجز العرفي المعبر عنه كما قلنا باصطلاحهم الخروج عن تحت أو عن محل الابتلاء. قلنا لذلك البحث سوف يكون في مقامين. المقام الأول سوف نعالج قضية العجز العقلي، كما لو كان هذا الإناء الثاني في كوكب آخر أو في عالم آخر أو في بلد آخر يستحيل عقلا الوصول إليه. قلنا حينئذ هنا ذهبوا إلى أن هذا العلم الإجمالي كما هو المعروف بينهم يسقط عن المنجزية، وبالتالي في هذه الحال يجوز ارتكاب الطرف المقدور، أما الطرف غير المقدور فهو خارج عن قدرته. وعلّلوا بسقوط العلم الإجمالي، عللوا سقوط العلم الإجمالي بماذا؟ بأن الركن الأول من أركان العلم الإجمالي قد اختل، إذ لا علم بجامع التكليف، إذ ما هو غير مقدور لا تكليف بلحاظه، إذ التكليف قد أخذ فيه القدرة على متعلقه. وإلا لو كان هناك تكليف بلحاظ الطرف الغير مقدور عليه فهذا يكون من باب التكليف بغير المقدور وهو قبيح. فمن هنا عللوا أن هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز لاختلال الركن الأول، إذ لا علم بجامع التكليف. سيد الشهيد رحمه الله تعالى يريد أن يقول أن ما ذهبوا إليه إنما هو من باب قياس الاضطرار إلى الفعل، أو قياس الاضطرار إلى الترك الذي هو اضطرار عقلي، الاضطرار العقلي إلى الترك على الاضطرار العقلي إلى الارتكاب. فكما كنا هناك في الحالة التي تقدمت عندنا وتكلمنا حول الاضطرار إلى بعض الأطراف، كنا نقول هناك أن من اضطر إلى أن يأكل لحم الخنزير المشتبه أو إلى أن يشرب الماء المتنجس المشتبه فإنه لا تكليف بلحاظ ما اضطر إليه. لماذا؟ باعتبار رفع عن أمة ما اضطر إليه، حتى لو كانت تكليفه واقعا موجود في هذا الإناء المضطر إليه فإنه يباح له ذلك، بل في بعض الأحيان كما قلنا يجب عليه أن يرتكبه. فكنا هناك نقول بأن العلم الإجمالي قد سقط عن المنجزية إذا اضطر المكلف إلى أحد الأطراف، وبالتالي لا يكون عنده علم جامع التكليف. قاسوا مقامنا على ذلك المقام وقالوا هناك كان اضطرار عقلي إلى الترك إلى الفعل، بينما هو اضطرار هنا اضطرار عقلي إلى الترك. فبالتالي ما كنا نقوله هناك فإننا نقوله هنا، إذ نقول الترك هنا مشروط بالقدرة. هناك ماذا كان؟ هناك التكليف مشروط بأن لا يكون مضطر إليه. قلنا نحن سابقا أن موضوع الحرمة هي تحقق النجاسة مع عدم الاضطرار، فكان التكليف هناك مشروط بعدم الاضطرار العقلي إليه، هنا التكليف مشروط بماذا؟ بالقدرة على متعلقه. فما كنا نقوله هناك من أنه لا تكليف في فرض الاضطرار، هنا قالوا بأنه لا تكليف في فرض العاجز. فإذا لا تكليف في فرض العاجز فينتفي العلم بجامع التكليف، إذ أحد الأطراف لا تكليف متوجه إليه. لماذا؟ لأنه غير مقدور. فنأتي إلى الطرف المقدور نشك في توجه التكليف فنجري الأصل هنا. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى في مقام الجواب يريد أن يقول أن هذا القياس قياس مع الفارق، إذ فرق ما بين الاضطرار إلى فعل الفعل وبين الاضطرار إلى ترك الفعل. كيف يقول هذا؟ يوجد عندنا نحن أمران لا بد من الالتفات إليهما، وهو أنه يوجد عندي خطاب تكليف بما هو خطاب، ويوجد عندي يعني بما هو زجر ونهي، ويوجد عندي تكليف لا بما هو خطاب بل بلحاظ ملاكه، يعني يوجد عندي ملاك الأمر وملاك النهي الذي هو المفسدة والذي هو المصلحة. يقول بالنسبة لما اضطر إلى فعله، يقول لا إشكال ولا ريب بأنه لا زجر بلحاظه. لماذا لا زجر بلحاظه؟ على مستوى الخطاب، لأن هذا مضطر إليه ويوجد عندي رفع عن أمتي مضطر إليه، فتكون حاكمة على الأدلة الأولية فرافعة للتكليف على مستوى الزجر، وحينئذ سوف يتشكل عندي حصتان من هذا الأمر، كما هو لحم الخنزير مثلا، حصة مضطر إليها وحصة غير مضطر إليها. المضطر إليه لا تكليف بلحاظه، لا زجر، أما بلحاظ غير المضطر إليه ففيه تكليف وفيه زجر. وأكثر، هذا الذي لم يضطر إليه فيه تكليف وفيه مفسدة ومضغوضية، بينما المضطر إليه، بل عفوا نقول أكثر من ذلك، نقول بما أنه في مرحلة الخطاب لا زجر عنه إذ مضطر إليه، كذلك الأمر لا مفسدة ولا مضغوضية فيه، بل تنتفي وتنعدم المفسدة والمضغوضية بلحاظ هذا الأمر الذي اضطر إليه. فحينئذ لا تكليف بلحاظه ولا مناط ولا ملاك التكليف موجود فيه في الطرف المضطر إليه. بينما هذا بالنسبة لما اضطر إليه، فحينئذ نقول هذا الاضطرار سوف يحصص هذا الأمر إلى حصتين، حصة التي اضطر إليها وحصة غير مضطر إليها. فما اضطر إليه لا خطابة ولا ملاك المفسدة، يعني لا خطابة للزجر ولا ملاك الزجر من المبغوضية والمفسدة. بينما لو أتينا إلى ما اضطر إلى تركه، هل الأمر كذلك؟ لا. لماذا؟ لأن العجز عن ارتكابه والاضطرار إلى تركه، العجز عن تركه والاضطرار إلى تركه لا يحصص الفعل إلى حصتين، حصة مقدور عليها وحصة غير مقدور عليها. لماذا؟ إذ الفرض أنه ماذا؟ هذه ليس مقدورا عليها، وهي ليس مقدورا من ناحية، وعاجز عن ارتكابها من ناحية العجز العقلي، فلا يتحصص الأمر. فإذا لا يتحصص الأمر فحينئذ نقول فمن ناحية خطاب الزاجر لا خطاب، إذا الخطاب متقوم بماذا؟ بالقدرة، متقوم بالقدرة ولا قدرة على ارتكابه. ولكن من ناحية الملاك، هل يوجد في هذا الفعل مفسدة ومبغوضية أم لا؟ نقول نعم، إذ الخروج من دائرة قدرة هذا المكلف لا يصير هذا الفعل ماذا مطلوبا للمولى ولو من باب الاضطرار. لماذا؟ إذ هذا الفعل المانع فقط من توجه الخطاب إليه أن هذا المكلف غير قادر على ارتكابه، ولكن لو فرضنا أنه قدر على ارتكابه يكون حراما أو لا يكون حراما؟ يكون حراما. يعني هذا لحم الخنزير أجلكم الله مثلا لو كان موجود في بلد آخر، أنا الآن صحيح لست مكلفا به، ولكن على فرض من باب الاتفاق والصدفة أنا وصلت إلى هذا اللحم، يتوجه لي خطاب أم لا؟ يكون فيه مفسدة أم لا؟ فحينئذ الاضطرار إلى التارك ليس كالاضطرار إلى الفعل من ناحية الميلاد، يعني من ناحية المفسدة والمبغوضية. فالاضطرار إلى الفعل يسلب المفسدة والمبغوضية كما يسلب الخطاب عن الفعل، ولكن في الاضطرار إلى التارك صحيح يسلب هذا الاضطرار إلى التارك يمنع من توجه الخطاب من ناحية الخطاب، ولكنها من ناحية الملاك والمفسدة لا يمنع ذلك، بل المفسدة تبقى موجودة، وهذه المفسدة الموجودة تكون فعلية. نعم غير الأمر بلحاظ هذا الشخص لا يستطيع أن يرتكبه، ولكن هذه المفسدة فعلية بلحاظ هذا الطرف. فمن هنا الآن على فرض المثال شخص يقول أنا لا أشرب الخمر، هو لا يشرب الخمر، نقول، وشخص آخر يقول أنا لا أشرب الخمر، أيهما نقول هذا أفضل؟ وإن كان طبعا مثال فقط من باب تقريب الفكرة، شخص لا يشرب الخمر لأنه لا خمر عنده، وشخص لا يشرب الخمر لأنه لا يريد شرب الخمر حتى لو كان عنده، هذا الطرف الآن ليس بتوجه إليه التكليف لأنه ليس عنده، لا لأنه لا يوجد فيه، يعني لا لأنه لا يوجد فيه مفسدة، لا، المفسدة موجودة غير أمر أنها بعيد عنها، فبالتالي في هذه الحالة لا يتوجه إليه الخطاب. على عكس هذا الذي توجد عنده وقد اضطر إليها، عندما يضطر إليها ليس من المعلوم أن الملاك يبقى موجودا، كما لو اضطر إلى شرب الخمر ليس من المعلوم أن المفسدة موجودة، بل لعله تنقلب المفسدة إلى مصلحة، وهذه المصلحة هي مثلا الحفاظ على حياته على فرض المثال. الخلاصة أن قياس مقامنا الذي هو الاضطرار إلى الترك على ذلك المقام هو الاضطرار إلى الفعل قياس مع الفارق، إذ هناك لا تكليف من ناحية الخطاب ولا من ناحية مبادئ الخطاب، بينما هنا صحيح من ناحية مبادئ الخطاب من ناحية الخطاب لا يوجد، إذ التكليف مشروط بالقدرة، ولكن من ناحية المبادئ مبادئ الخطاب موجودة، المفسدة والمقودية موجودة، فإذا كانت موجودة يتشكل عندي علم إجمالي، إما أن يكون هذا الطرف مبغوضا وفيه مفسدة، أو ذاك الطرف مبغوض وفيه مفسدة، وهذا العلم الإجمالي يكون منجزا، إذ المنجزية للعلم الإجمالي ليست متوقفة على قضية الخطاب بل تشمل حتى قضية الميلاد. فلذلك القياس على هذا الأمر ليس بالصحيح، بل هو قياس مع الفارق. يبقى عندي مسألة، يعني أيها السيد الشهيد، حينئذ إذا كان تعليل المشهور بسقوط منجزية العلم الإجمالي هنا في هذا الموقع في هذا المقام بسبب اختلاف الأول ليس بتام، يعني تقول بثبوت المنجزية؟ نقول لا، بل هذا العلم الإجمالي في هذا المورد الذي يكون هناك اضطرار للتارك ليس بمنجز، ولكن لا لاختلال الركن الأول بل لاختلال الركن الثالث. لماذا؟ إذ الأصول لا تتعارض، هذا بناء على الصيغة المشهور، الأصول لا تتعارض، إذ الطرف الذي اضطر إلى تركه لا معنى لجريان الأصل فيه، لأنه عن ماذا يريد أن لماذا نريد نجري الأصل حتى نؤمنه، والمفروض أنه غير مقدور إليه، فهو مأمون من هذه الناحية، ف فلا تكليف بلحاظه، فيجري الأصل في الطرف الأول بلا معارض وبلا محذور. وكذلك الأمر بالنسبة لصيغة المحقق العراقي بناء على مسلك العلية، إذ لا يصلح العلم الإجمالي للتنجيز على كل تقدير. لماذا؟ إذا الطرف الذي هو خارج قدرة المكلف لا تكليف بلحاظه، فلا ينجزه العلم الإجمالي، فينجز أحد الأطراف فقط وهو الموجود. فحينئذ هل ينجزه؟ نقول لا، ما عند المحقق العراقي حتى ينجز العلم الإجمالي لابد أن ينجز التكليف على كل حال، يعني ينجز كلا الطرفين. والحال أنه في هذه الحالة أحد الأطراف غير قابل للتنجيز، فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، فنجري إطالة البراءة في الطرف المقدور. فالاختلال الركن الثالث لابد أن نعلل سقوط العلم الإجمالي لا الاختلال الركن الأول. يقول: وكأن أصحاب هذا التقريب، أي أن العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية لاختلال الركن الأول، جعلوا الاضطرار العقلي إلى ترك النجز كالاضطرار العقلي إلى ارتكابه كما تقدم عندنا في بعض الحالات. فكما لا ينجز العلم الإجمالي مع الاضطرار إلى ارتكاب طرف معين منه كما مر في الحالة الثانية، كذلك لا ينجز مع الاضطرار العقلي إلى تركه. هم هكذا قاصد، لأن التكليف مشروط بالقدرة، وكل من كل من الاضطرارين يساوق انتفاء القدرة، إذ هذا مضطر إلى الفعل يعني غير قادر على تركه، وهذا مضطر إلى الترك غير قادر على فعله، فكلاهما مضطر، فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقدير، فينتفي العلم بجامع التكليف. والتحقيق إشكال الشهيد الصدر أن الاضطرارين يتفقان في نقطة لا نختلف، أن من ناحية الخطاب ومن ناحية التكليف لا، إذ كلاهما من غير المقدور، ولكن من ناحية المبادئ يختلفان. فلذلك يقول أن الاضطرارين يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى، فهما يتفقان في عدم صحة توجه النهي والزجر معهما، أي مع الاضطرار إلى الفعل ولا الترك، فمن ناحية الخطاب لا خطاب. فكما لا يصح أن يجزر المضطر إلى شرب الماء عن شربه، إذ هو مضطر إلى فعل فهو عاجز عن تركه، خلينا نعبر عاجز عن تركه، كذلك لا يصح أن يجزر عنه من لا يقدر على شربه كما في موردنا. وهذا يعني أنه لا علم إجمالي بالنهي في كلتا الحالتين، فالتقريب إذا صح التقريب فإنما يصح بلحاظ هذه النقطة فقط، يعني من ناحية الخطاب نقول لا علم بجامع التكليف صحيح بلحاظ الخطاب، ولكنهما يختلفان بلحاظ مبادئ النهي من المفسدة والمبغوضية. فإن الاضطرار إلى الفعل يشكل حصة من وجود الفعل مغايرة للحصة التي تصدر من المكلف بمحض اختياره، فالتي تصدر بمحض اختياره فيها تكليف وفيها مبادئ التكليف، بينما الحصة الاضطرارية التي تصدر من المكلف لا تكليف فيه خطابا ولا يوجد فيها مبادئ. فيمكن أن يفترض، ها الآن يمكن أن يفترض ليس عن نحو الجزم، يعني لا يريد أن يجزم الشهيد الصدر رحمه الله بأن الميلان قد انتفى فعلا، ولعله قد يكون انتفى ولعله لا، ولكن يكفينا الاحتمال في هذا الموضع. لماذا؟ حتى نقول أنه شك في تكليف فمجرى للبراءة. فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقعة عن الاضطرارين كما لا نهي عنها من ناحية الخطاب لا مفسدة ولا مبغوضية فيها من ناحية الملاك، وإنما المفسدة والمبغوضية في الحصة الأخرى المقدور على تركها والذي ليس بمضطر إلى فعله. هذا بالنسبة للاضطرار إلى الفعل. وأما الاضطرار إلى ترك الفعل والعجز عن ارتكابه فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على نحو المذكور. هذا الاضطرار كما قلنا إلى الترك لا يشكل حصة مضطرا إليها وحصة غير مضطر إليها. فلا معنى لافتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة. لماذا؟ وأنه لا مفسد فيه ولا مبغضية. لماذا؟ يقول إذ من الواضح أن فرض وجوده نفس أن تفرض أنه موجود وهو محرم أم لا، ففيه مفسد مبغضية. نعم غاية الأمر هو لا يمكن أن يصل إليه، أن لا يصل إليه ليس سببا لانتفاء المفسدة والمبغوضية، وإن كان سببا لانتفاء التكليف. إذ من الواضح أن فرض وجوده، وجود هذا الأمر الذي فيه مفسدة ومبغوضية والذي هو محرم ولكن لا يصل إليه المكلف، مساوق لوجود المفسدة وتحقق المبغوض. فحينئذ فكم من فرق. يعني الآن خلينا نعبر هذا التعبير، هذا المكلف إذا وصل إليه وأراد أن يرتكبه، وأراد أن يرتكبه يكون محرما أم لا، فيه مبغوضية ومفسدة أم لا؟ نعم. يعني هذا اللحم الخنزير الموجود في بلد آخر ليس هو مخاطب به بتركه خارج من تحت ابتلاءه ولكن من محل ابتلاءه، ولكن إذا وصل إليه وأراد أن يأكله يوجد فيه مفسدة ومبغوضية أم لا؟ على عكس ذاك الذي اضطر إلى فعله هو موجود أمامه فأكله، لا يوجد فيه مفسدة ولا يوجد فيه مبغوضية. فهذا هو فرق واضح واقعا إنصافا بالوجدان، يشعر الإنسان أنه فرق بين أمرين، بين شخص اضطر إلى فعل وشخص اضطر إلى ترك. الذي اضطر إلى تركه تبقى المبغوضية والمفسدة موجودة فيه على عكس الذي اضطر إلى فعله. فكم فرق بين من هو مضطر إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياته وبين من هو عاجز عن أكله لوجوده في مكان بعيد. فأكل لحم الخنزير على اضطرار إليه قد لا يكون فيه مبادئ النهي أصلا، فيقع من المضطر بدون مفسدة ولا مبغوضية. وأما في لحم الخنزير البعيد عن المكلف فهو واجد للمفسدة والمبغوضية لا محال، وعدم النهي عنه ليس لأن وقوعه لا يصاوق الفساد، بل لا، وجوده ووقوعه مصاوق لتحقق المبغوض ومصاوق لتحقق المفسدة، بل لأنه لا يمكن أن يقع منه، ولكن هذا فيه مفسدة وفيه مبغوضية. بين لا ما يوجد فرق، لأنه الاضطرار نحن نقول العجز صار يكون العجز عن الفعل ويصار يكون العجز عن الترك، هو نفس الكلام، الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك، طبعا بمعناه الوسيع، الاضطرار بمعناه الوسيع، لأنه هنا مضطر عقلا، إذ هنا عجز عقلي عن ارتكاب الفعل، فهو مضطر إلى تركه، وإلا ليس بإرادته تركه، بل اضطر إلى تركه. ونستخلص من ذلك أن مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة، يعني الآن يريد أن يقول التكليف على مستوى الخطاب مقيد بعدم الاضطرار بكلا الصورتين، ولكن مبادئ النهي هل نستطيع أن نقول هي ممطوطة ومقيدة بعدم الاضطرار إلى الترك أو بعدم الاضطرار إلى الفعل؟ يقول لا بد من نفرق. نعم نستطيع أن نقول مبادئ النهي من المفسدة والمبغوضية مقيدة بعدم الاضطرار إلى الفعل، ولكنها ليست مقيدة بعدم الاضطرار إلى التارك. لذلك يقول ونستخلص من ذلك أن مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة بعدم الاضطرار إلى الفعل، ولكن لا يمكن أن تكون منوطة بعدم العجز عن الفعل. فأحدهما مبادئه منوطة بالفعل، العفو منوطة بالفعل، يعني إذا أنت اضطررت إلى الفعل فلا مبادئ، بينما الآخر إذا اضطررت إلى الترك المبادئ تبقى موجودة. وعليه ففي حالة الاضطرار إلى الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما كان في الحالة الثانية يمكن القول بأنه لا علم إجمالي بالتكليف، لا بلحاظ النهي، يعني لا بلحاظ الخطاب ولا بلحاظ مبادئ الخطاب، على عكس قضيتنا. وأما في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل كما هو في محل الباحث في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في المقام، فالنهي وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير، يعني من ناحية الخطاب، إذ النهي والخطاب منوط بالقدرة ولا قدرة، ولكن مبادئ النهي معلومة الثبوت إجمالا على كل حال، فإما أن تكون في هذا وإما أن تكون في هذا، فالركن الأول يكون موجودا فلا يختل الركن الأول، فيبقى العلم الإجمالي على منجزيته بلحاظ الركن الأول، ولكن بلحاظ الركن الثالث يكون مختلا. فالركن الأول ثابت لأن العلم الإجمالي بالتكليف يشمل العلم الإجمالي بمبادئه، إذ التكليف قوامه وروحه ما هي؟ المبادئ، وإلا قضية الخطاب وما خطابها قضية اعتبارية وليست داخلة في روح التكليف. ويجب حينئذ، ما هو التفسير الحقيقي لاختلال العلم الإجمالي هنا؟ ويجب أن يفسر عدم التنجيز على أساس اختلال الركن الثالث، إما بصيغته الأولى المبنية على مسلك الاقتضاء وتعارض الأصول، حيث إن الأصل المؤمن في الطرف المقدور يجرد إلى معارض. لماذا؟ إذ لا معنى لجريانه في الطرف غير المقدور. لماذا؟ لأننا نريد أن نؤمنه، صحيح؟ ما معنى أن نؤمنه؟ يعني أن نبيح له ارتكابه. فما معنى أن تأتي وتقول لهذا الذي قيد تكوينا، يعني أصبح مكبل اليدين تكوينا، يعني لا يمكن الوصول إليه، تقول له لك مطلق الحرية في فعله، هذا كمن من؟ كمن وضعناه في السجن وقلنا له أنت بالخيار في زيارة أي شخص شئت. هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. فلا معنى لأن يأتي الشارع ويرخص لهذا الشخص العاجز عقلا عن الوصول إلى الفعل أن يرخص له في تركه وفي فعله، لا معنى له، فهذا كأنه مجون ورخص له في زيارة أي شخص خارج السجن، فما معنى هذا الكلام؟ فيقول له هذا آمر السجن مثلا أو شخص آخر، أنا أسمح لك بزيارة أي شخص تريد، أي شخص تريد، ولكني ما أنا داخل السجن. ما معنى هذا الترخيص مع كوني أنا مسجون؟ هنا كذلك الأمر، هذا المكلف مقيد تكوينا وعقلا، إذ لا يمكنه ارتكاب الطرف الآخر، فلا معنى لأن يأتي الشارع ويرخص له في الترك أو في الفعل، إطلاق العنان الشرعي مع التقييد العقلي التكويني هذا لا يمكن، فلذلك لا معنى لجريان الأصل بلحاظ الطرف الذي لا يمكن أن يصل إليه. لذلك أقول لأن إطلاق العنان والترخيص المطلق تشريعا في مورد تقييد العنان تكوينا لا محصل له، لا معنى له، بل يكون من باب اللغو، فلذلك لا يجري، فيختل الركن الثالث، فلا تتعارض الأصول بل تجري في الطرف المقدور بلا معارض. وإما بصيغته الثانية صياغة المحقق العراقي الذي تقتضي أن يكون العلم الإجمالي منجز على كل تقدير، حيث إن العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. لماذا؟ لأن الذي هو خارج عن قدرته لا معنى لتنجيزه، لأن التنجيز هو الدخول في العهد عقلا، صحيح؟ عندما نقول هذا الأمر قد تنجز عليك، أي أن ذمة اشتغلت به ودخل في عهدتك، فعندما نقول ذات الطرف غير المقدور عليه قد تنجز، يعني دخل في العهد، إذا كان عاجز عن ارتكابه فكيف يدخل في عهدته؟ فلا معنى للدخول في العهدة، لأن التنجيز هو الدخول في العهدة عقلا، والطرف غير المقدور لا يعقل دخوله في العهدة، إذ دخوله في العهدة يعني أنه تنجز عليه شيء غير مقدور على فعله، فيكون من باب التكليف غير المقدور. هذا كله في المقام الأول، أي فيما لو كان العجز عجزا عقليا. وأما الكلام في المقام الثاني وهو فيما لو كان العجز عجزا عرفيا، هذا الشخص قادر أن يصل إلى الإناء، ولكن يوجد فيه كما قلنا سباح، يوجد قطاع طرق، يوجد مكان مخوف مرعب، فهنا طباع الإنسان تأبى عن الوصول إليه، فكأنه في هذه الحالة بمثابة العاجز الذي لا يمكنه الوصول إليه. فهنا هل العلم الإجمالي حينئذ يكون منجزا كما هو الحال لو كان عنده علم إجمالي بنجاسة هذا الإناء الموجود في داره أو الإناء الموجود في بيت الظالم القاتل مثلا؟ فهل يتنجز العلم الإجمالي ولا يجوز له ارتكاب الإناء في داره أم لا؟ هنا أيضا قال المشهور أن هذا العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية. لماذا؟ لاختلال الركن الأول. أيضا كيف يختل الركن الأول؟ قالوا بما أن الطرف الثاني العجز ليس عجزا عقليا بل العجز عجزا عرفيا، أي أنه خارج عن محل ابتلائه، والتكليف كما أنه مشروط بالقدرة على متعلقه أيضا مشروط بعدم خروجه عن محل ابتلائه، فعندما يخرج ذاك الطرف عن محل ابتلائه فيسقط التكليف بلحاظه، إذ المشروط عدم عند عدم شرطه، والمشروط هنا التكليف مشروط بماذا؟ بعدم الخروج عن محل الابتلاء، فإذا عدم هذا الشرط عدم التكليف، فلا يكون عنده علم بجامع التكليف. فإذا سقط العلم بجامع التكليف فيسقط العلم بالمنجزية، العلم الإجمالي عن المنجزية، فيجوز ارتكاب الطرف الأول بلا أي محذور ولا أي مشكلة. هنا الشهيد الصدر رحمه الله تعالى أنه يقول عندي جوابان عن هذا التقرير. الجواب الأول أنه تقدم عندنا سابقا أنه صحيح أن القدرة شرط في التكليف، القدرة على شرط في التكليف لا ننكر، يعني شرط في توجه التكليف إلى المكلف، فيسقط مع صورة العجز يسقط من الزجر ويسقط النهي على مستوى الخطاب، ولكن على مستوى المبادئ لا يسقط، فتبقى المبادئ محفوظة. فإذا كان هناك كذلك في صورة العجز العقلي فبطريق أولى هي ثابتة في صورة العجز العرفي والخروج عن محل الابتلاء، فصحيح لا خطاب بناء على تسليم أن التكليف مشروط بعدم الخروج عن محل الابتلاء. على فرض التسليم نقول صحيح لا تكليف على مستوى الخطاب، ولكن على مستوى المبادئ المفسدة والمبغوضية موجودة، فيتشكل عندي علم إجمالي مفاده ما هو؟ أنني أعلم إما بوجود المفسدة والمبغوضية في هذا الطرف أو في ذاك الطرف الخارج عن محل ابتلائي، وهذا العلم بجامع التكليف بلحاظ روحه وبلحاظ مبادئه، فيتنجز ولا يجوز له الارتكاب. هذا أولا. وثانيا، نحن لا نسلم بأن التكليف مشروط بعدم الخروج عن محل الابتلاء، وأنتم بنيتم تقريبكم هذا على أن الابتلاء عدم الابتلاء شرط، عدم الخروج عن محل الابتلاء شرط في التكليف، فنحن ننكر ذلك، فنقول في هذه الحالة أن الخروج عن محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف. نعم، ولا أقله نقول نحن ليس شرطا في المبادئ، فنقول طالما أن يعني لا في الخطاب، يعني لا نسلم أن الخروج عن محل الابتلاء شرط في التكليف لا بلحاظ الخطاب ولا بلحاظ المبادئ، طالما أن الفعل مقدور على صدور يعني صدوره مقدور عليه من قبل المكنات، فهذا الوجود مساوق للمبغوضية وللمفسدة ولتوجه التكليف إليه. فلا نسلم ما ذكرتم. فالنقاش الأول أنه على فرض التسليم بأن التكليف منوط بعدم الخروج عن محل الابتلاء، نقول من ناحية الخطاب لا تكليف، ولكن من ناحية المبادئ يوجد تكليف. وثانيا نحن لا نسلم بأن التكليف مشروط بعدم الخروج عن محل الابتلاء، لا بلحاظ الخطاب ولا بلحاظ المبادئ. فطالما أن الفعل ممكن الصدور من الفاعل المختار فحينئذ يكون فيه تكليف. هذا حينئذ يكون عندي في هذا المقام ماذا؟ أن العلم بجامع التكليف موجود بناء على رأي السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وعليه. يعني هل نقول حينئذ بتنجز العلم الإجمالي؟ يقول لا، بل نقول بأن العلم الإجمالي أيضا يسقط عن المنجزية، ولكن لا لتقريبهم بأن الركن الأول مختل، بل لأن الركن الثالث غير متحقق في مقامه. كيف؟ يقول هكذا أنه الطرف الأول مجرى للأصل فتجري به الأصل، هل الطرف الثاني الذي هو في بيت الظالم القاتل أو في منطقة مثلا فيها اتباع ومشاكل ذلك، هل يا هل ترى يجري فيه الأصل؟ يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى وإن كنا من القائلين بتوجه التكليف إلى هذا الطرف، إذ التكليف ليس مشروطا لا من ناحية مبادئه ولا من ناحية خطابه بالقدر بعدم الخروج عن محل الابتلاء، ولكن مع ذلك نقول بأنه ليس مجرى للأصل. لماذا؟ يقول لأن حقيقة الحكم الظاهري عندنا وحقيقة الأصل العملي أنها لا تجري فقط لماذا؟ لإثبات إطلاق العنان أو لنفي التكليف المحتمل، لا ليس الأمر كذلك، بل حقيقة الحكم الظاهر عندنا هو وليدة تزاحم الأغراض الترخيصية واللزومية وتقديم الأهم ملاكا. وفي مقامنا هل يوجد عندي تزاحم على مستوى الملاك، ملاك ترخيصي وملاك إلزامي بلحاظ هذا الطرف؟ لا يوجد. صحيح أنه يوجد عندي ملاك الإلزام قد يكون موجود فيه، ولكن ملاك الترخيص هل هو موجود؟ ممكن أن يكون موجود، ولكن هل يوجد بينهما تصارع؟ لا. لماذا؟ لأنه خارج عن محل ابتلائه. فلا معنى للتصادم والتشابك والتصارع بين الملاكين. فإذا لا معنى للتزاحم في ذاك الطرف فحينئذ لا معنى لجريان الأصل، إذ المقتضي لجريان الأصل لا يكون موجودا. فلذلك يجري الأصل في الطرف تحت محل ابتلائه أو في محل ابتلائه دون ذلك، فيختل الركن الثالث. نعم، يأتي هنا شخص، هذا طبعا ليس على السيد الشهيد بل عليه الآن، العبارة نطبقه أفضل. وقد عرفت هذا كله فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور، وأما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء الذي هو العجز العرفي، فقد ذهب المشهور إلى عدم تنجيز العلم الإجمالي في هذه الحالة أيضا، واستندوا إلى أنه ما هو تقريبهم لذلك، واستندوا إلى أن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف، فيعني التكليف مشروط بماذا؟ بعدم الخروج عن محل الابتلاء. فلا علم إجمالي بالتكليف في الحالة المذكورة التي يخرج فيها عن محل الابتلاء، فالعجز العقلي عن ارتكاب الطرف وخروجه عن محل الابتلاء كلاهما يمنعان معا عن تنجيز العلم الإجمالي بملاك واحد عندهم، وهو سقوط العلم بجامع التكليف. غير أنك غير وقد عرفت أن التقريب المذكور غير صحيح في العجز العقلي، فملاكه في الخروج فبطلانه في الخروج عن محل الابتلاء أوضح. لماذا أوضح؟ لأنه نحن كنا هناك نفرض العجز العقلي ومع ذلك آمنا بوجود المبادئ، فهنا لا يوجد عندي عجز عقلي، يعني هذا قد يكون مقدورا للمكلف بحسب العاقل، وإن كان غير مقدورا بحسب العرف، فبطريق أولى مبادئ تكون موجودة. فلذلك عبر أوضح. بل الصحيح هذا الجواب الثاني، أن ذاك جوابنا على فرض التسليم بأن التكليف مشروط بعدم الخروج عن محل الابتلاء، ولكن والصحيح أن التكليف ليس مشروطا بذلك، لا خطابا ولا بلحاظ المبادئ. بل الصحيح أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف بمعنى الزجر، أي على مستوى الخطاب، فضلا عن المبادئ، فلا من ناحية المبادئ ولا من ناحية الخطاب. إذ تعليله، إذ ما دام الفعل ممكن ممكن الصدور، إذ ما دام الفعل ممكن الصدور من الفاعل المختار فالزجر عنه معقول. هناك الفعل غير ممكن الصدور من المكلف لأن العجز عقلي، بينما هنا العجز عرفي، يعني ممكن الصدور غاية الأمر لموانع منعته من ذلك، فبالتالي يتوجه إليه الزاجر. يأتي الشخص هنا، هذا هو المشكلة أيها السيد الشهيد، لو فرضنا أن هذا الإناء موجود في غابة من الغابات التي بحسب العادة يصعب الوصول إليها، إذ فيها سباع وفيها وحوش وقطاع طرق ومشاكل ذلك، نأتي ونقول هنا ما فائدة أن نقول فيه زجر؟ ما فائدة؟ المفروض أن يكون له فائدة، وإلا إذا توجه له الزجر مع عدم إمكان وقوعه، مع عدم إمكان صدوره من المكلف، أو مع عدم صدوره فعلا، لا نقول إمكان يمكن، مع عدم صدوره فعلا من المكلف وعدم ارتكابه من المكلف، فما معنى هذا الخطاب؟ فالسيد الشهيد يقول صحيح، ولكن يكفيني في المقام أن هذا يتقرب إلى الله عز وجل بماذا؟ بتركه، وهذه فائدة. لماذا؟ هنا يوجد نقطة، طبعا نقطة أخلاقية هي بالأساس، وهي أنه عندنا نحن في الشريعة الزواجر، يعني عندما الله عز وجل يزجر وينهى لا يريد فقط أن تترك الفعل، مسألة الزجر والنهي فيه فلسفة خاصة، وهذه الفلسفة الخاصة أن المولى زجر ونهى شرعا. ما معنى زجر ونهى شرعا؟ يعني لابد أن يكون تركك لهذا الفعل متقربا به إلى الله عز وجل، وبذلك تساعد نفسك على الوصول إلى الكمال الذي يريده الله عز وجل، يعني تتقرب من الله أكثر. على عكس لو أنت مثلا قد الدولة تقول على فرض المثال يمنع شرب الدخان في الأماكن العامة، ماذا تريد منك الدولة؟ أن تترك الفعل، لا يهمها بأي طريقة تركت الفعل، لأن ليست وظيفتها تهذيبا، وليس وظيفتها المساعدة على كمالك أو الوصول إلى القرب الإلهي، ليس من هذا القبيل، بل غاية ما تريد هي الترك بما هو ترك. المولى لا يريد هذا، المولى مضافا إلى أنه يريد ترك الفعل لوجود مفسدة، يريدك أن تترك هذا الفعل تقربا إليه، من باب أن هذا الفعل وكأنه ماذا؟ مساعد لك في طريق الكمال والوصول إلى الباري عز وجل. فهنا في مقامنا الصحيح أن هذا التكليف لا يمكن أن لا يصدر منه فعلا، ولكن هل يمكن أن يتقرب إلى الله عز وجل بتركه؟ حتى لو قدر أن يصل إليه يقول أتركه قربة من الله أم لا؟ يقول نعم. فيكفينا فائدة أن هذا الشخص إنما ترك هذا الفعل تعبدا وامتثارا لأمر الله وتقربا إليه، وهذه فائدة عظيمة بالنسبة للإنسان المؤمن، وإن لم تكن فائدة بالنسبة لغير المؤمن. فأنقين ما فائدة هذا الزجر مع أن عدم صدوره مضمون أنه لا يصدر لبعده وصعوبته؟ كان الجواب أنه يكفي فائدة للزجر تمكين المكلف من التعبد بتركه وامتثال أمر المولى بتركه والتقرب إلى الله عز وجل بتركه. حينئذ ما هو التفسير الأفضل لعدم منجزية العلم الإجمالي في هذا المقام؟ فالأفضل أن يفسر عدم تنجيز العلم الإجمالي في مع خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء باختلال الركن الثالث. لماذا؟ لأن أصل البراءة لا يجري في الطرف عما يرجع عن محل الابتلاء في نفسه. لماذا لا يجري؟ مع أن هناك تكليف. يقول لأن الأصل العملي ما هو؟ لأن الأصل العملي تعيين للموقف العملي وللوظيفة العملية. وين؟ اتجاه التزاحم بين الأغراض اللزومية والتخصصية، بحيث إذا لم يكن هناك تزاحم ولم يكن هناك تفارع وتشابه بين الغرضين اللزومي والترخيصي، فلا تتولد عندي، يتولد عندي الأصل العملي والحكم الظاهري، فلا تتعين عندي الوظيفة العملية. والعقلاء لا يرون، فإذا كان الأمر كذلك وفي مقامنا الأمر خارج عن محل الابتلاء، والعقلاء لا يرون تزاحما من هذا القبيل بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء. فنحن بما أن الكلام عند العقلاء، إذا تزاحم الغرض اللزومي والغرض الترخيصي أيها الذي يقدم بنظر العقلاء؟ المفروض أن يقدم اللزومي على الترخيصي، قلناها سابقا في مقامنا. هل يرى العقلاء هنا أن هناك تزاحم وتصارع؟ يقول لا. لماذا؟ لأنه هذا الطرف الخارج عن محل الابتلاء قضية الغرض اللزومي لعلها محفوظة فيه، إذ لعله هو الذي يكون نشطا واقعا، فيرون أنه حينئذ يوجد عندي مكان يحفظ فيه الغرض اللزومي، وهو ذاك المكان الذي أو ذاك الطرف الذي خارج عن محل الابتلاء، فلا يتحقق التصارع والتصادم والتزاحم بين الغرض اللزومي والغرض الترخيصي، بل يرون الغرض اللزومي المحتمل في مقامنا علم إجمالي مضمونا بحكم الخروج عن محل الابتلاء من دون تفريط بالغرض الترخيصي، إذ لا محل لا تصادم. فإذا لم يكن تصادم يقولون الغرض الترخيصي المحتمل في ذاك الطرف، خلص انتهينا، سدينا الباب وانتهينا. نأتي إلى هذا الطرف، محتمل التكليف أم لا؟ محتمل التكليف، فنجري فيه أصاب المرأة. فالأصل المؤمن في الطرف الآخر يجري بلا معارض. إذا المعارض له من هو؟ أصل الطهارة أو أصل الإباحة في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، والمفروض أن الأصل لا معنى لجريان هناك، إذ لا تزاحم بين الملاكات الترخيصية والملاكات الإلزامية فيه، بل الملاكات الإلزامية المحتملة محفوظة فيه بنظر العقلاء. فيتبين عندي أن العلم الإجمالي الذي يضطر إلى فعل بعض أطرافه ساقطا عن المنجزية كما سقط في الحالة الثانية، بين والعلم الإجمالي في العلم الإجمالي الذي يضطر إلى ترك بعض أطرافه أيضا ساقط عن المنجزية، على خلاف في توجيه السقوط بين المشهور وبين الشهيد الصدر. فالمشهور يرى أن هذا الاضطرار والعجز على ترك الفعل مسبب لاختلال الركن الأول، إذ لا علم بجامع التكليف فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، بينما الشهيد الصدر يرى لا، أن العلم بجامع التكليف موجود ولو بلحاظ مبادئه، وإنما سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بسبب اختلال الركن الثالث، إذ لا تعارض بين الوصول ولا أيضا تنجيز، حتى على رأي المحقق العراقي نفس الكلام. هذا تمام الكلام في الحالة الثالثة الثامنة. وأما الحالة الرابعة وهي العلم الإجمالي بالتدريجيات، فيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. ايه بعد الحالة العاشرة، التاسعة والعاشرة بس.
العاشرة
لا
محصورة بين العشر.
بالحلقة الثالثة بغير الحلقة الثالثة فيه، يعني بالكفاية بالرسالة ذكروا 14 تنبيه، الكفاية لعله 12 حسب ما بذهني، والرسالة 14.